بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، وحديث جديد نستفيد منه الفوائد التي نجعلها زادا لنا للقاء الله عز وجل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق وصلاح العمل وحسن الخاتمة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما بقائي فيكم، إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. هذا الحديث معناه حذيفة رضي الله تعالى عنه وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقص بيحكي أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في هذا المجلس؟ قال لهم: إني لا أدري ما بقائي فيكم، يعني لا أدري متى سأموت. عندما يقول لا أدري ما بقائي، ما بعد البقاء هو الموت. إني لا أدري ما بقائي فيكم، أي متى سأموت. ثم وجههم إلى ما ينبغي أن يكون عليه العمل، فقال: فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث المبارك فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: معية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: فضل مجالسة الصالحين وأهل الفضل. هذه مسألة عظيمة جدا، ونعمة من نعم الناس في هذه الدنيا ألا يحرموا من بركة مصاحبة الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الفائدة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما بقائي فيكم، أي لا يعلم متى سيموت. فالموت من جملة الغيب، الموت من جملة الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تبارك وتعالى جعل غيبه سرا من أسراره، لم يطلع أحدا عليه إلا بإذنه. فمن جملة هذا الغيب متى سيموت الإنسان، متى سيموت وكيف سيموت وأين سيموت، دي ثلاث أسئلة في الموت. الثلاث أسئلة دي يجهلها المكلف. مين اللي عارف إنه هو متى سيموت؟ النهاردة، غدا، الأسبوع الجاي، السنة القادمة؟ لا يدري. أين سيموت؟ في أي مكان؟ في البر، في البحر، في الجو، في المشفى، في البيت، في الطريق، في السيارة؟ لا يدري. كيف سيموت؟ يموت مريضا، يموت مختنقا، يموت غريقا، يموت كذا، لا يدري. إذن الإنسان لا يعلم الغيب. وهناك بعض الغيب أطلع الله تبارك وتعالى عليه من شاء من عباده، وتعتبر دي خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك بعض المغيبات أطلعها عليه ربنا عز وجل. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الحسن، حسن ابن علي، وقال: إن ابني هذا سيد، وإن الله تعالى سيصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من أمتي. الله. النبي صلى الله عليه وسلم مات في آخر السنة العاشرة، بعد 30 سنة حصل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إن علي رضي الله تعالى عنه لما قتل بايع الناس الحسن ابن علي فصار أميرا للمؤمنين، معاوية ابن أبي سفيان في بلاد الشام. فأصبح حسن له جيش كبير جدا من بلاد الحجاز والعراق ومصر، ومعاوية له جيش كثيف من بلاد الشام وما وراءه. إذا هاتان فئتان عظيمتان. إيه اللي حصل؟ الحسن ابن علي حسبة لله وخوفا من الله وحرصا على دماء المسلمين أن تراق، راسل معاوية وتنازله بالخلافة. فالتنازل بالخلافة لمعاوية كانت هذه الفعلة من أفعال السيادة. إذا السيد مش هو المتكبر، مش هو المتغطرس، مش ده السيادة. ده السيد هو الذي يراعي مصلحة الأمة. بعض الناس بيظن إن السيادة اللي هو الترأس والفخر والتمكن والتسلط، يبقى دي هي الرئاسة ودي هي السيادة. لا أبدا. فالسيادة أن تترك حقك من أجل الأمة، يبقى عينك على مصلحة الأمة لله، مش من أجل الأغراض وليس من أجل الدنيا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر الذي وقع بعد 30 سنة. طب من الذي أطلعه على هذا الغيب؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. الذين يذهبون إلى العرافين والدجاجلة والكهان ويطلبون منهم معرفة الغيب، هذا كله من جملة الحرام الذي لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما بقائي فيكم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني ميت، وربنا عز وجل قال كده إنك ميت وإنهم ميتون. إحنا نرى كده الأنبياء الكثر من لدن آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء دول كلهم إلا حصل لهم ماتوا وطواهم الثرى. إذن الموت سنة كونية ضربها ربنا عز وجل على بني الإنسان. طيب طالما إن أنت يا رسول الله هتموت وسينقطع الحبل المتين، الوحي العظيم، النور المبين الذي يصل الأرض بالسماء، الأمة دي هتعمل إيه؟ إذن هنا النصيحة، زي بالضبط الأب الحريص على أولاده لما يشعر بدنو الأجل يعمل إيه مع الأولاد؟ ينصحهم، يوجههم، اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، يبدأ يوصيهم. طيب ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؟ ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؟ قال فاقتدوا بالذين من بعدي. اقتدوا بالذين من بعدي. الاقتداء في اللغة معناه التشبه قولا وفعلا بالمقتدى به. إذا الاقتداء يبقى فيه هناك مثال، مش مثال، مش تمثال، مثال يعني إيه؟ حاجة عظيمة لها معنى عظيم، قيمة عظيمة، إحنا بنتشبه بها ونمشي وراها. في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، العلماء قالوا أمة أي كان إماما جامعا لخصال الخير. هذا قول من الأقوال، كان إماما جامعا لخصال الخير. إذا القدوة، الإمام الجامع لخصال الخير، ده هو المثال اللي الناس كلها بتقتدي به، أي بتتشبه به في القول والعمل. ولذلك تجد الإنسان القدوة، تجد أقواله حكيمة وتصرفاته حكيمة وأفهامه رصينة وآراءه سديدة، لأنه قدوة لمن وراءه. وهؤلاء القدوة ينبغي للناس أن يعرفوهم. ولهذا لما قال اقتدوا بالذين، كلمة اللذين هما اثنان، لأن هذه التثنية تدل على محصور ما تدلش على عموم، لأن السياق لا يدل على ما هو عام، ما فيش هنا معنى مجاز. لما تقول لواحد مثلا انت معك قد ايه، يقول لك انا معي قرشين، هو معاه مليون جنيه، فيسمي المليون ايه؟ قرشين. تيجي مثلا ايه، تعال اقول لك كلمتين في جنابك، تعال اقول لك كلمتين، هو مش كلمتين، هيقول له محاضرة نص ساعة فيها حوالي 3000 كلمة، فسمى ال 3000 كلمة ايه؟ كلمتين. إذا أحيانا يطلق المثنى ويقصد به الكثرة، ولكن المثنى هنا محصور. عندما تقول انت ليك كم عين؟ تقول لي عينان، يبقى انت ليك عينتين اتنين. اذا السياق دل هنا على تثنية، اتنين لا ثالث لهما. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا باللذين من بعد، كلمة فاقتدوا الفاء تدل على السرعة والتعقيب. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم بأنه سيموت، نصحهم بالطريق التي ينبغي أن يسلكوها والسبيل التي ينبغي أن يتمسكوا بها في قوله فاقتدوا باللذين من بعدي. فاللذان من بعده هما أبو بكر وعمر، إذن هذا فيه فضيلة أبي بكر وفضيلة عمر رضي الله تعالى عنهما. الأمر الذي بعد ذلك فيهما أن الاقتداء بأبي بكر وعمر من جملة الإسلام، إن الاقتداء بأبي بكر وعمر من جملة الإسلام، وأن مخالفتهما خروج على الإسلام، يعني لأنهما وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالخروج أي الكفر، ولكن كهذه الكلمة على حسب الشيء الذي خرج فيه. أيضا فيه رد على الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فحذيفة أخبر بهذا الحديث الذي فيه الإشارة إلى فضل أبي بكر وعمر، وإشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن بعض طوائف من الرافضة عليهم من الله تعالى ما يستحقون يذكرون بأن الجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر. يبقى الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، مع الرغم أن أقوال المفسرين بأن الجبت والطاغوت هو الشيطان والكهان، فجعلوا أبا بكر وعمر من جملة الكهنة والشياطين. أيضا يكفرون أبا بكر وعمر ويقولون بردتهما، يعني أبو بكر وعمر كلاهما ارتد عن الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ضلال وفساد عظيم، ونعوذ بالله تعالى من ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم فاقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر فيه دليل على فضل هذين الصحابيين، وأيضا فيه دليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أيضا خلاف لمن ذهب إلى أنهما اغتصب الخلافة من علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأبو بكر كان خليفة بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فرضي الله تعالى عن الصحابة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة، وأن يحشرنا مع الصحابة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.